بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، هذا شرح الحديث 30 من 40 النووية، وهو من أحاديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه، حيث قال فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. أولا، التعريف بالراوي، وهو أبو ثعلب الخشني رضوان الله عليه. أبو ثعلب الخشني منسوب إلى خشين، وهو بطن من قضاعة، مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه، فقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: جرثوم بن عمرو، وقيل جرثوم بن ناشر، وقيل ابن ناشب، وقيل غير هذا. وكان ممن بايع تحت الشجرة، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، وكان من عباد الصحابة، نزل الشام. وروى الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا، بأرض الشام، لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها. قال: فكتب له بها. وكان أبو ثعلب لا يأتي عليه ليلة إلا خرج ينظر إلى السماء فينظر كيف هي، ثم يرجع فيسجد. خرج له 46 حديثا، منها 4 أحاديث فقط في الصحيحين. وعن أبي الزاهري قال: سمعت أبا ثعلب يقول: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون، أي عند الموت، فبينه هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ميتا. مات رضي الله عنه بالشام في خلافة معاوية، وقيل أنه توفي 75 في ولاية عبد الملك بن مروان، والله تعالى أعلم. ثانيا، شرح الحديث. عندما نقف متأملين لهذا الحديث، فإننا نلحظ ما فيه من استيعاب لأحكام الشريعة الإسلامية، وما فيه من توضيح لطبيعة هذا الدين وحقيقته. ولأجل ذلك أولى العلماء هذا الحديث اهتماما بالغا قادهم إلى دراسته واستخراج معانيه، وبلغ بهم أن قالوا عن هذا الحديث: ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث. وإذا نظرنا إلى هذا الحديث فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد لنا معالم هذا الدين وطبيعته، فعبر عن شرع الله بألفاظ 4: الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنه. وترتبط هذه الألفاظ ارتباطا وثيقا محكما لترسم لنا التصور الصحيح للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في هذه الدنيا. لقد كانت أول قضية يتناولها الحديث بيان موقف المكلف نحو ما يرد عليه من الأوامر في الكتاب والسنة، فقال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. إنه توجيه إلى عدم التفريط في أداء الفرائض، والفرائض هي الواجبات الشرعية التي أوجبها الله تعالى على عباده وألزمهم بها، ومنها ما يكون واجبا على كل أفراد الأمة، وهو ما يسمى بالفرائض العينية، ومنها ما هو واجب على الكفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهذه الفرائض بنوعيها واجبة على كل مكلف ما دام مستطيعا، وإذا ورد الأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لرده أو عدم تنفيذه، لأن هذا هو مقتضى إيمان العبد بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فهذه الطاعة هي عنوان العبودية والتسليم لحكم الله وشرعه. وإذا تأملنا نصوص الوحيين فإننا نجد أنه قد جاء التعبير عن الفرض بكلمة أخرى هي الواجب. والحقيقة أنه لا فرق بين هذين اللفظين من حيث العمل، فكلاهما لازم أداؤه، لكن ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إلى التفريق بينهما من ناحية المرتبة، فجعلوا ما ثبت عن طريق الكتاب فرضا وما ثبت عن طريق السنة واجبا، وبعضهم جعل الفرض أعلى رتبة من الواجب، لأن الفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بالظن. وعلى أي حال فإن هذا تفريق اصطلاحي لا يؤثر على حكم العمل بهما. أما فيما يتعلق بالمحرمات فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها، فقال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فدعا إلى ترك المعاصي بجميع أنواعها. وإنما عبر هنا بلفظ الانتهاك ليبين ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعد وعدوان على أحكام الله عز وجل، فأتى بهذه اللفظة للتنفير عن كل ما نهى الله عنه. ولما كان مدار التكليف كله على فعل المأمور وترك المحذور والتقيد بأحكام الشريعة السمحة والالتزام بما ورد فيها والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها، أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وحد حدودا فلا تعتدوها. والحدود لفظ وردت في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، ولها مدلولات كثيرة، بحسب ما تتعلق به. ففي الأوامر يكون الوقوف عند حدود الله عز وجل بعدم الخروج عن دائرة المأذون به إلى دائرة غير المأذون. وأما فيما يتعلق بالنواهي فيحرم مجرد الاقتراب منها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل ما يؤدي إليه، وتلك هي خطوات الشيطان التي جاء التحذير منها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا كان هذا هو موقف المسلم تجاه ما ورد بيانه في الشريعة، فما هو موقفه تجاه ما سكت عنه الشرع ولم يوضح حكمه؟ وللجواب عن هذا نقول: إذا لم يرد نص في حكم أو في مسألة ما فإننا نبقى على الأصل وهو الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد نص بتحريمه. وهذا هو السكوت المقصود في قوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، إنه سكوت عن إظهار حكمه ومقتضاه أن يكون باقيا على أصل إباحته، وليس معنى هذا جواز الابتداع في الدين والزيادة عليه بحجة أنه مسكوت عنه، فإن الابتداع ليس مسكوتا عنه بل هو محرم كما دلت الأدلة الشرعية الصحيحة والصريحة على ذلك. ومما سبق يتبين لنا معاني تلك الألفاظ الأربعة والتي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لنقوم بحقوق الله ولزوم شريعته مع العفو عما سكت عنه. فدخل الدين كله في تلك الكلمات القليلة الجامعة المانعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم واختص بها وفضل بها حتى على النبيين والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وأوتيت جوامع الكلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تعالى حسن القبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكبيرا.